الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والآن مع المحاضرة 11، والتي هي بعنوان فصل في السمعيات، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم، مع علم التوحيد. انتهينا من الكلام على القدر، وهذا الباب كما قلت ضخم مزلة لا يتقنه إلا الذي حباه الله الإتقان. والقدر قدرة الله، وهو سر من أسرار الغيب، وهو من لوازم أكمله الإلهية. ها، من لوازم إيش؟ صح، من لوازم الربوبية. نقول والقدر من لوازم الربوبية. قد انتهينا وقلنا لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا الإيمان بأربعة مراتب. المرتبة الأولى، طب ممكن واحد يقول مثل ما قلت أنا الأسبوع الماضي، ها خليتها خمسة الآن: علم فكتابة فمشيئة فإرادة فخلق. خمسة والله في مشيئة. شوفت بقى، هي المشيئة هي الإرادة، هي المشيئة هي الإرادة يا إخوة؟ غلط. المشيئة هي الإرادة. طب متأكدون الإرادة هي المشيئة؟ خطأ أن تقول الإرادة هي المشيئة. تقولون لا، الإرادة إرادتان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وهي المحبة. صح؟ لا يصح أنك تطلق وتقول الإرادة هي المشيئة. لو قلت الإرادة هي المشيئة فقط، إيش اللي يحدث؟ فتحت المجال لمين؟ أحسنت، هذا هو ده الصحيح. طب لو قلت الإرادة هي المحبة فقط، فكروا فيها. طيب، احنا انتهينا الى المرتبة الرابعة، وان الله قد خلق كل شيء. الله خالق
كل شيء، ومن هذا الشيء أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. هذا على العموم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء، فيدخل في هذا العموم ردا على القدرية مجوس هذه الأمة الذين ينكرون خلق أفعال العباد وجعلوا مع الله خالقا آخر، وقالوا هم أنفسهم يخلقون أفعالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة القدرية. طيب ما وجه الشبه يا ترى؟ ما وجه الشبه بين مجوس هذه الأمة ومجوس الأمس، أو نقول قدرية هذه الأمة والمجوس؟ إيش وجه الشبه حتى نطلق على القدرية أنهم مجوس؟ صح، أحسنت، هذا هو وجه الشبه. القدرية تقول للكون خالقان، الخالق الأول استغفر الله اقرار بالله في علاه، وقالوا البشر بنو آدم هم يخلقون أفعال أنفسهم، فشابهوا المجوس بهذا التقسيم، أنهم قالوا هناك خالق للظلمة وخالق لإيش؟ للنور، وهم يقدرون خالق النور. أيضا المجوس يقدرون إيش؟ الله جل في علاه، لكن يشركون مع الله خالق آخر وهم أنفسهم، يقولون هم خلقوا أفعال أنفسهم وأن الله لم يخلق أفعال العباد. فنحن نرد عليهم بهذه الآية: الله خالق كل شيء. هذا على العموم. وأما على الخصوص فقد قال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. هذه فيها دلالة على خلق أفعال العباد من الله جل في علاه تصريحا في كتابه، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ الرد على القدرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. أحسن، يبقى هنا عن طريق اللزوم، لأن صنعته من إيش؟ من فعل. فإن كان خلق صنعته التي هي من فعل، من باب أولى أن يكون خلق فعله الذي صنع هذه الصنعة. وأيضا هذا من ناحية الأثر بأن الله الذي في علاه خلق أفعال العباد. ومن النظر نقول فعل العبد ناشئ عن إرادة العبد، وإرادة العبد مخلوقة لمن؟ لله جل في علاه. فإن كانت الإرادة مخلوقة لله، فالناتج عن الإرادة أيضا يكون مخلوقا لله جل في علاه. الله خالق كل شيء، ويدخل تحت هذا الشيء أفعال العباد، ردا على القدرية الذين يقولون إن الله لا يتحكم في أفعال العباد، بل إن الجنة من عمل الإنسان يدخلها بعمله أجرة أجرية. هم يعني ما يرون لفضل الله ولا لرحمته، ولا يعترفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هم قالوا: لا، الجنة مقابل العمل الصالح، والنار مقابل العمل السيء، ولا فضل لله على العباد، لأنه لا يتحكم في أفعال العباد. فنحن نرد عليهم بأن مبتدأ الخير كله من الله، والأفعال الحسنة كلها من الله، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله جل في علاه أيضا يقول: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا فيه رد على القدرية. يبقى لنا في الكلام على القدر حتى ننتهي منه الآن إن شاء الله، وهذا بإيجاز كما قلت، والإخوة ترجع للتفصيل في اسطوانة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى لنا في القدر: هل الاحتجاج بالقدر يجوز أو لا يجوز؟ يصح للإنسان أن يحتج بالقدر؟ يعني إذا ابتليت بشيء تقول: ربنا كتب علي كده، أعمل إيه؟ هذا من قدر الله، لا أستطيع أن أرده. هل أحد في الكون يستطيع أن يرد قدر الله؟ لا. فهل يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر أم لا؟ أشرح ولا أسأل؟ أسأل الأول وبعدين أشرح؟ أشرح الأول، لأن ما حدش هيجيبها. الاحتجاج بالقدر على نوعين، أو نقول أقدار الله مصائب ومعايب. معايب؟ نعم، إن الله لم يخلق شرا محضا، لكن هل معايب؟ نعم. في الأقدار، أقدار الله مصائب ومعايب، وللإنسان عبودية في قدر المصيبة وعبودية في قدر المعايب. أما المصائب وهي التي تنزل تطرى على العبد يبتلى بها ولا يد له ولا يستطيع دفعه، كمرض أو موت قريب أو حبس أو ضنك أو فقر، هذا قدر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، هذا القدر قدر مصيبة. فقدر المصيبة لك فيه عبادة. ما هي العبادة؟ أن أولا أن تقر بأن هذا قدر الله وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ فتؤمن بذلك. ولك إذا تكلم معك أحد تقول إن لله وإن إليه راجعون، قد قدر الله علينا ذلك، وتحتج بالقدر على هذه المصيبة. لك ذلك هذه الأولى. والثانية في التعبد بأقدار الله في المصائب أن ترضى بهذا أو بهذه المصيبة، وهذا أرقى المنازل. تحت هذه المنزلة منزلة الصبر على المصيبة. ليس لك أن ترضى، ليس باللزوم، ليس واجب عليك، هذا من باب الكمال فقط، لكن من باب اللزوم والوجوب الصبر على المصيبة. ومعنى الصبر على المصيبة فائدته أو لافتته أو علامته ألا تتسخط على أقدار الله. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة قال اتق الله واصبري، يعني حتى لا تتسخطي على أقدار الله. قالت إليك عني، أعلان إنك لم تصب مصيبتي، وكادت أن تتسخط على أقدار الله. ولذلك لما تقاقعت نفس إبراهيم أو نفس ابن زينب أو بنت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ثم قال في رواية أخرى ولا نقول ما إيه إلا ما يرضي ربنا أو ما نقول ما يغضب ربنا. فلك في العبادة هذه عبادة القدر على المصائب أن تصبر عليها، فتحتج بالقدر، نعم تحتج بالقدر وتصبر عليها، هذه العبادة الثانية. وأكمل من ذلك أن ترضى بها، وفعل السلف فيه عجب، كل العجب من الرضا بقضاء الله جل في علاه وقدره. وقد نقل بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز كان يقول أفرح ما أفرح به أقدار الله جل في علاه، يعني أسعد في صباحي أو مسائي بأني أنا تحت قدر الله يلقيني حيث ما شاء، إن كان في النعايم فله الشكر، وإن كان في المصائب فله الصبر. وهذه محض التسليم والتوكل على الله جل في علاه. وأنا أقول الرضا لا ينافي الحزن والبكاء، كما قال بعضهم إن الفضيل بن عياض كان يضحك في جنازة ابنه فسألوه عن ذلك قال أرضى بقدر رب. وفرق العلماء قالوا انظروا إلى المفارقة وأريد الإجابة منكم، ضحك الفضيل بن عياض في جنازة ابنه رضا بقضاء الله، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ابنه أيضا رضا بقضاء الله، فأيهما أفضل بالدليل؟ فهمتم السؤال؟ نقول أكمل المراتب على احتجاج بالقدر في المصائب والتعبد لله بالرضا بها هو أن ترضى بقدر الله جل في علاه. وهل الرضا ينافي الحزن؟ قلت الفضيل بن عياض كان يضحك في الجنازة فيسألونه تضحك وابنك تدفنه الآن؟ قال أضحك رضا بقضاء الله علي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بكى لموت إبراهيم وهو يدفنه، ونحن نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس بقدر الله جل في علاه. فهذه المفارقة أيهما أفضل بالدليل؟ أي الحالين أفضل، حال النبي أم حال الفضيل؟ بالإجماع حال النبي صح. ما الدليل؟ طب وين النزاع؟ النزاع وين؟ هل الحزن ينافي الرضا ولا ما ينافي الرضا؟ هذا هو النزاع. أفصل وقتي بالدليل، قل لي الحزن لا ينافي الرضا، ما الدليل؟ أحسنت، لكن أنا أريد أوضح من ذلك. لا فض فوق يا أحمد، ده الصحيح الذي يبين لك بأن الحزن لا ينافي الرضا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال إن هذه رحمة يرحم الله بها عباده، وإنما يرحم الله من عباده إيش؟ الرحماء. فأصبح هذا الدمع وهذا الحزن من الرحمة ومن رقة القلب، وكمان رقة القلب في الرضا فلا ينافي الحزن ولا الدمع الرضا. أما ما فعله الفضيل بن عياض تغالب على الحزن، والحزن أكمل لأن الحزن يدل على كمال الرحمة مع كمال الرضا. وهذا الذي أنت أردت أن تقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكمالين وجمع بين الخيرين. إذن قدر المصائب لك أن تحتج على المصائب بالقدر وتقول البيت وقع قدر الله، ماذا أفعل؟ فالحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بفضله وبرحمته، أو كما قال في أصله. وإذا جاءه ما يسوءه من المصائب قال الحمد لله على كل حال. ولذلك في الميت وأنت تعزي ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إن لله ما يرجون، لله ما أعطى ولله ها وكل شيء عنده. يبقى احتج بإيش؟ بالقدر، فاصبر واحتسب. هذا يبين لك بالتصريح الدليل على التقسيم الذي قسمته أنا، بأنك أول شيء تعلم أن هذا قدر من الله جل في علاه وأنها مصيبة، فعليك أن تصبر وإيش وتحتسب، وأكمل من ذلك أن ترضى، اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. أما الجانب الثاني وهو قدر المعايب، قدر المعايب، وهذا الرد على القدرية، والرد على القدرية نعم، أن الله جل وعلا يبتلي العبد بأن يفتح له باب المعصية على مصراعيه. لما؟ لأنه أراد ذلك، لأن الله جل وعلا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، هو ما يريد إلا المعصية. ولذلك والله لما ذكرت ذلك لبعض العوام أنا قلت له أنت أفقه من رأيت من العوام، بينت له أن الله جل وعلا لا يفسح مجال المعصية لعبد إلا وهو في قلبه مستيقن أنه يريد في قلبه العزم الأكيد على فعل هذه المعصية، طبعا إلا استثناءات لا يعلمها إلا العالمون من الصالحين يقعون في المعصية حتى يرفع الله قدرهم بالذل والانكسار والبكاء والتاب، وهذا حال آخر حال العارفين بالله. أما الذي يقع في المعصية حتما أقول عدم عزما أكيدا في قلبي على المعصية، ولذلك فتح الله له هذا الباب. فقال لي أقسم بالله، أتكلم عن واقع، كلما جاءت خواطر المعصية لي وأريد أن أدفعها لا أفعلها، وكلما بيتت في نيتي وأخذت الأسباب على المعصية فتحت لي كل أبواب فوقعت فيها وقعت فيها، وما عندي من 1% رد على هذه المعصية، بقى أنا عازم 100% على فعل المعصية فيفتح الله الباب له. فلما أداغوا أداغ الله، ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك أكمله فلا يلومن إلا، يبقى إذن الله جل في علاه فتح له هذا الباب لأنه لا يستحق إلا هذا الباب. يبقى إذن قدر المعايب هو قدر الذنوب، الذنوب والمعاصي والتعدي على حدود الله جل في علاه. لك فيه عبادتان أيضا، العبادة الأولى أن تنظر أن الله قدر لك ذلك بتقصيرك وبفعلك، ولذلك قال الله تعالى قل كل من عند الله، فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة أكمله فمن نفسك. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ويعفو عن كثير. يبقى إذن أول التعبد لله جل في علاه بقدر المعايب، أن تقر بأن هذا قدر من الله جل في علاه وهو الذي فتح المجال لك ذلك، حتى نرد على صاحب إيش الأسبوع الماضي، نرد على صاحب مثل الأستاذ صح، لأن يعني الأستاذ يقول هو يعلم فقط، ما يقول أنه يجر الإرادة، لا، قلنا الله جل وعلا والذي جعل له إرادة وخلق فيه إرادة المعصية، لأنه لما زاغ أزاغ الله قلبه. يبقى إذن الأول تعرف أن هذا قدر الله وأن هذا من نفسك. الأمر الثاني أن تراجع نفسك منكسرا متذللا خاضعا لله جل في علاه فتتوب إلى ربك. طيب هل بعد التوبة إذا تبت إلى ربك بعد ما تعبدت في قدر الله جل وعلا بالمعايب بأن تنسب القدر لله جل في علاه وتعلم أنه من تقصير نفسك وما أتاك إلا من نفسك ومن فعلك وما نحن فيه لا يكون إلا من أنفسنا، ثم العبادة الثانية أن تتوب وتؤوب وترجع وتسارع في التوبة ولسان حالك تقول وعجلت إليك ربي لترضى، هذه العبادة الثانية. هل بعد هذا وبعد هذه التوبة لك أن تحتج بالقدر على الذنب؟ نعم، الصحيح أنك تحتج بالقدر على الذنب. يعني لو مثلا رجل شرب الخمر ثم رجع فندم فبكى فتاب فآب إلى ربه جل في علاه، فجاء رجل يعيره ويقول يا شارب الخمر بعد ما تاب منها ماذا يقول له؟ يقول قد قدر الله علي ذلك واحفظ نفسك لعل الله يقدر عليك ما قدر الله علي، لأن من عير أخاه بذنب إيش لابد أن يرد عليه، وردت الأثار بذلك وإن كان فيها ضعف، لكن ما أحد يعير أحدا بذنب إلا وسيبتليه الله بهذا الذنب والعياذ بالله جزاء وفاقا وأجرا طباقا. يبقى إذن يمكن أن يحتج بالقدر على المعايب؟ نعم. متى؟ احفظوها بالله عليكم. طيب لو أنا سألتكم سؤال مجملا، يمكن للإنسان أن يحتج بالقدر؟ نعم ولا لا؟ هي على التفصيل وأنا مش هطالبكم بالتفصيل لأن أنا هختم بالتفصيل، لكن في ضوء ما قلته أنا، هل للإنسان أن يحتج بالقدر؟ كيف؟ يحتج بالقدر على المصائب وأيضا على بعد التوبة. يبقى إذن يحتج بالقدر على المصائب؟ نعم يحتج بالقدر على المصائب، ويحتج بالقدر على المعايب بعد التوبة من المعايب. طب ما دليل هذا التقييد الذي قعدناه؟ دليل ذلك إجماله في حديث احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، بأن موسى قال أنت آدم كما في الصحيحين، قال موسى أنت آدم خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، أكلت من الشجرة، انظر هذا هو الكلام، أكلت من الشجرة وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى، استفاك الله برسالته وكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر، هذا محل الشاهد العظيم، تلومني على أمر قد قدره الله علي أو قد كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لآدم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وين الفاعل وين المفعول؟ مين اللي حج الآخر؟ الفاعل آدم والمفعول. طب في حد عنده كلام تاني غير كده؟ طب فين الفتحة على موسى هذا؟ أنا أقول لأن المفروض المفعول به إيش يحدث فيه؟ بيرفع بالضمة ولا بيجر بالكسرة؟ لا دي ولا دي، ده بينصب بإيش؟ فين الفتح؟ التعذر معناه الاستحالة. اسمعوا، هي قاعدة نحوية لازم تحفظها، الألف ما تقبلش أي شيء، الألف لا تقبل لا ضمة ولا فتح ولا كسرة، لا يمكن تقبل شيء، لكن الياء تقبل، تقبل إيش؟ تقبل الفتحة القاضية، صح ولا لا؟ ويمكن أن تقبل الضمة، يمكن أن تقبل الضمة القاضي، لكن تبقى معها إيه؟ ثقل، يعني بقولها بتقل، لكن الألف لا يمكن بحال الأحوال. فالتعذر معناه الاستحالة. فنقول موسى هنا حج آدم وموسى، يعني آدم كانت معه الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أين هذه الحجة؟ احتج بالقدر وقال قدر الله علي ذلك. هذه الحجة اختلف العلماء فيها، لما كانت الحجة لآدم؟ قال بعضهم لأن موسى عير آدم بالذنب وقد تاب منه، فكان له الحق أن يحتج بالقدر بعد التوبة منه. هذا الكلام وإن كان جيدا في مضمونه بأن الإنسان إذا تاب من الذنب له أن يحتج بالقدر، لكنه خطأ فاحش في حق موسى عليه السلام، ولذلك هذا التأويل لا نقبله. لما خطأ فاحش في حق موسى بهذا التأويل؟ إيش هو التأويل؟ أن موسى عير آدم بإيش؟ وهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن التائب أيوه خش معاه. طب وكيف يكون ده خطأ في حق موسى؟ يا إخوة، لا يمكن لموسى أعلم أهل الأرض في زمانه وأتقى الناس لله جل في علاه أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه، وهو يعلم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما حدث واقعا معه لما تاب بنو إسرائيل، تاب الله عليهم بل رد عليهم أرواحهم. طيب وهل موسى يعلم بأن آدم تاب من الذنب من أكل من الشجرة؟ كيف علم ذلك؟ من الألواح؟ ألواح إيه بقى؟ نعم، احتمت في التوراة، لأنه في التوراة، والدليل على كده طب من الحديث؟ لا ما قالش تاب. اسمه. ها. هذا محل الشاهد. قال تجد ذلك في التوراة أن الله كتب على ذلك قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة. قال نعم، فإن كان هذا مكتوب في التوراة فيكتب معه إيش؟ التوبة، لأن الله كريم أكرم آدم بالتوبة وأظهر جمال فعل آدم بهذه التوبة، فتاب آدم فتاب الله عليه. فلا يمكن أن يتصور ويظن في موسى أن يعير آدم بذنب قد تاب منه، هذه الأولى ونقول لا نقبلها، لكن نقبل مضمونها بأن الإنسان إذا وقع في المعصية ثم تاب منها لو عير بهذا الذنب له أن يقول قد قدر الله علي هذا الذنب من خمسين ألف سنة، لأنه لا يرد القدر بالشرع، لكنه تاب ولما علم أنه تاب له أن يحتج بالقدر. الأمر والتأويل الثاني وهذا هو الصحيح الراجح هو أن موسى عليه السلام عاتب آدم على المصيبة لا على الذنب، لأنه قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهذه المعاتبة على المصيبة وليست على الذنب، لأن موسى أرفع أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه. لكن الصحيح أن موسى عاتب آدم على المصيبة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلما عاتب آدم على المصيبة قلنا هنا لنا محض الاحتجاج بإيش؟ بالقدر، لأن احنا قلنا الجواز تحتج بالقدر على المصائب، وهنا مصيبة نزلت على مين؟ على آدم، هو أكل من الشجرة، بسبب فعله جاءت المصيبة وهي الخروج من الجنة، فعاتبه موسى، قال خرجت من الجنة وتسببت أخرجتنا من الجنة، فقال آدم محتجا عليه بالقدر في هذا المحل: أنت رأيت ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. وهذا التأويل الصحيح، وهذه الحجة القوية مع آدم أن موسى عاتبه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر. ونخلص من ذلك بأن الإنسان له أن يحتج بالقدر على المصائب وعلى المعايب إن تاب من هذه المعايب. هذا المجمل في مسألة القدر. ومن أراد التفصيل كما قلت هذه الأساسيات التي أخذناها الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع من أتقنها أتقن باب القدر، ومن لم يتقن هذه أنا لا أترفع لا يعرف شيئا عن القدر. من لم يتقن محاضرة الأسبوع الماضي وهذه المحاضرة في هذه أصول القدر والله لا تراه يعرف شيئا عن القدر. كل الذي يعرفه عن القدر فرغ ربكم من العباد، كل الذي يعرفه عن القدر أن الله كتب في اللوح المحفوظ فقط، أما دقائق الأمور تراه لا يتقنها. فلا بد من مراجعة شريط الأسبوع الماضي وهذا الشريط. ندخل على المسألة الثانية لأني أريد انتهاء من الكتاب نفسه. الإيمان تكلم على، طبعا احنا ضمنا تكلمنا عن المخالفين الجبرية والقدرية، وهذا سنبينه ان شاء الله في اخر الكتاب في طوائف اهل البدع. الايمان، الايمان قول وعمل. قال الايمان، الايمان سنتطرق اليه ايضا بايجاز واجمال لان هذا الذي اخذنا على انفسنا ان ننتهي من الكتاب كلية بايجاز لكن دون اخلال. فاقول الايمان لغة وشرعا، وهذا ضحض مزلة، وكنت قد أقسمت ألا أتكلم في الإيمان لكن في مسائل معينة في الإيمان، لكن الشرح إجمالي إن شاء الله ليس فيها شيء. الإيمان لغة معناه التصديق، ودليل ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فين وجه الشاهد وفين وجه الدلالة؟ بمؤمن لنا هو ده وجه الشاهد، إيش وجه الدلالة؟ كأن الكلام مفسر، السياق يفسر آخره مع أوله. فأوله قال وما أنت بمؤمن لنا، مؤمن يعني اعتقد اعتقادا جازما بهم، لا لأن آخر الآية كما يقولون الصدق والعجز، العجز يبين معنى الصدق. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، يبقى إذن ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، يبقى إذن الإيمان في اللغة معنى التصديق. ولست مهمة على كل طالب علم أن يحفظها ولا يتركها حتى يفر من المرجئة، أن الإيمان شرعا هو التصديق المقرون بالعمل. الإيمان هو التصديق المقرون بالعمل. والإيمان يتعدى بنفسه، يعني له معاني ثلاثة، يعني ليس محصورا في التصديق، لأن حصر الإيمان، حصر معنى الإيمان في التصديق هذا قول المرجئة، وده طبعا عليه آثار هدامة للإيمان وللدين وليس هذا مجال تفصيله، لكن حصر الإيمان في أن معناه فقط التصديق هذا هدم للإيمان أصل. فأقول الإيمان يتعدى بنفسه فيكون بمعنى التأمين من الخوف. قال الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لعبود رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع كأكمله وآمنهم من خوف، يبقى إذا تعدى بنفسه يبقى بمعنى التأمين، التأمين من خوف. ويتعدى بالباء، فإذا تعدى بالباء كان معناه التصديق، وهذا ردا على المرجئة الذين حصروا الإيمان في التصديق. معناه التصديق كقول الله تعالى مثلا فآمنوا به، آمنوا بمن؟ بالرسول، يعني صدقوا برسالته، كقول القائل الشافعي مثلا قال آمنت بالله وبما جاء عن الله. آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله وبربوبية الله وإلهية الله، وآمنت بما جاء لله يعني صدقت برسالات الله السماوية. وأيضا تقول آمنت برسول الله يعني صدقت بأن محمدا مرسل من قبل ربي جل في علاه. إذا لو تعدى بالباء فيكون معنى التصديق، وإذا تعدى باللام فيكون معناه الاتباع والانقياد والإذعان. وهذا المجمل الذي يعلمك أصول الإيمان الصحيحة بأنه تصديق مقرون بعمل، فهو مش محض تصديق فقط حتى نفر من المرجئة، تصديق مقرون بعمل وانقياد وإذعان. فنقول ويتعدى باللام يكون معناه هو الاتباع والانقياد والإذعان. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه كان أمة واحدة، وقال فآمن له لوط. يعني إيه آمن له لوط؟ هو لوط ما كانش معتقد اعتقاد جازما بأن إبراهيم نبي، ها؟ معناه إيش؟ لما رحل إبراهيم قال فآمن له لوط، يعني إيه؟ اتبعه لوط. فهذا معناه أن الإيمان إذا تعدى باللام معناه الانقياد والإذعان والاتباع، فهذا معنى الإيمان لغة. أقوال السلف في الإيمان متوافرة متضافرة بالأسانيد الصحيحة التي كالشمس على أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، كما قال الثوري والشافعي وابن عيينة وكل السلف، ولم نجد أحدا من السلف قال بأن الإيمان قول فقط ولم يقل بأنه قول وعمل. كل أقوال السلف الإيمان قول وعمل ونية، بسند صحيح عن كل الذين قلت لكم الشافعي والثوري وغيره، كلهم يقولون هو قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونية. تفصيل هذا الكلام هو قول باللسان والجنان وعمل بالأركان والجنان. تفصيل سيأتيكم. هو قول باللسان والجنان وعمل بالأركان والجنان، يبقى إذن هو قول وعمل، يعني قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية. قول باللسان والجنان، أو القلب بيتكلم، أي نعم، قول باللسان والجنان، قول بالأركان والجنان. أما القول باللسان والجنان هو قول اللسان أنك لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا بقول لا إله، إذا كان الرجل كافرا لا يدخل الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الشاهد يقولوا، واضح ذلك حتى يقولوا، والقول يكون باللسان. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو يموت قال يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله. فهذا القول باللسان. وقول بالجنان، والقول بالجنان معناه التصديق، معناه التصديق، القول بالجنان معناه التصديق. وهذه التي يقال فيها تفسيرا لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا. فالتصديق الجازم في القلب هذا ركن من أركان الإيمان. وعمل بالأركان وبالجنان، عمل بالأركان يعني عمل بالجوارح، وهذه أيضا جلية في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قول الله تعالى وجاهدوا في سبيله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أحد نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. هذا أيضا يدل على أن الظاهر يرتبط بالباطن وليس هذا مجال التفصيل. الغزو المقصود العمل بالأركان يعني العمل بالجوارح، إقامة الصلاة لا تكون إلا بالجوارح، إيتاء الزكاة لا تكون إلا بالجوارح، الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل لا يكون إلا بالجوارح. يبقى عمل بالأركان يعني عمل بالجوارح، وعمل بالجنان وهو عمل القلب وهو ركن ركين من هذا الدين، هو عمل القلب وهو الاستسلام والخضوع والانقياد لله جل في علاه، ده أصله، لكن يدخل فيه التوكل والرجاء والخوف أعمال القلوب المشهورة. لكن غرض المقصود أصله وركن الركين هو الاستسلام التام والانقياد التام والإذعان التام لله جل في علاه. ولذلك مدح الله جل في علاه إبراهيم بهذا الإذعان والاستسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن الإيمان شرعا قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالجنان. مسألة أخرى تتعلق بالإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المرجئة، قالوا لا يزيد ولا ينقص، وعندهم إيمان جبريل كإيمان أبي بكر وإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، ندعو الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، لأنهم طائفة من أضل الطوائف في البدعة في باب الإيمان. وقوم قالوا يزيد ولا ينقص، وقوم قالوا يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والجماعة. أما الذين قالوا يزيد ولا ينقص فهم المالكية، هذا القول منسوب للإمام مالك لأنه قال قرأت كتاب الله فما وجدت أدلة تدل على النقصان، وكل الأدلة تدل على إيش؟ على الزيادة، فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. فقال ما رأيت آية تتكلم عن الإيمان إلا فيها الزيادة، فهو يزيد ولا ينقص. والصحيح الراجح أن القول الصحيح عن مالك كقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أيضا من الكتاب قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا على رجسهم. فهذه دلالة على النقصان، وسنوضح كيف ذلك. إذن يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الآية التي تبين أنه ينقص بالمعاصي زادتهم رجسا على رجسهم، يعني نقصا على النقص الذي هم فيه. وأوضح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا علامة يا رسول الله؟ قال تكفرن. فقالت امرأة من أعقل النساء أيكفرن بالله؟ أو قال الصحابة يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير. يحسن لها الزوج الدهر كله فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فقالت امرأة من أعقل النساء وما نقصان الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست شهادة الرجل بشهادتين من المرأة؟ أو قال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فذلك نقصان العقل. وأما نقصان الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. فقال هذا نقصان الدين. وهذا فيه وجه الشاهد نقصان الدين تصريح بأن الدين ينقص عندهن عند عدم الصلاة بالنسبة للحيض عند عدم الصلاة وعدم الصوم. وإن كنا غير مطالبات في هذه الحالة لكن أيضا لا يزدادنا طاعة لأن الطاعة كلما أتى بها المرء كلما ازداد طقة وازداد إيمانا على إيمان. فهذه دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة الرد عليها ليس هذا المجال في الكلام عليه. أنا أجمل فقط هذه الأبواب وتبقى لنا مسألة تتعلق بالإيمان وهي مسألة مهمة جدا مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذه هل يجوز ولا لا يجوز؟ بعض العلماء قال لا يجوز مطلقا وبعض العلماء يقول يجوز مطلقا وبعض العلماء يرى التفصيل. الذين قالوا لا يجوز مطلقا هم الأحناف. قالوا الذي يستثني في الإيمان مشرك لأنه شاك والله اشترط في الإيمان أن يكون إيمانا جازما لا شك فيه. قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله أكملوا ثم لم يرتابوا هذا شرط حتى يعني هذا الإيمان يعتبر عند الله لم يرتابوا لم يشك. وقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله كأنه إيش يشك. ولذلك سموهم شكاكة سموا من قال بالاستثناء شكاكة هذا الذي قالوهم الأحناف. أما الذين قالوا بالجواز مطلقا هم الشافعية. قالوا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إما على ما يأتي وإما تبركا له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. واستدل بعمومات الأمر بتقدمة المشيئة على كل فعل وكل قول. أما الأحناف لما سمعوا ذلك من الشافعية كفروهم. ولذلك المقولة المشهورة عن الأحناف قالوا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على إيش؟ على أهل الكتاب. انظروا يعني يقول الحنفي صاحب المذهب الحنفي له أن يتزوج الشافعية على مذهب الشافعي قياسا على أهل الكتاب لأنهم سموا الشافعية شكاكة لأنهم يصرحون بجواز القول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا القول كما قلت غلو وجفو. والقول الوسط هو القول الصحيح قول جماهير أهل السنة والجماعة أنه يجب قول إن شاء الله في حالات ولا يجب قول إن شاء الله في حالات. كيف ذلك؟ يقولون إن شاء الله تقال يعني حال الإنسان له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن ينظر إلى ما يتقدم إليه يعني ينظر إلى المستقبل هل المستقبل هو جازم أنه في المستقبل القريب سيكون مؤمنا أم لا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يكون عليه الآن من الإيمان من الصلاة والزكاة ما يكون عليه الآن. الحالة الثالثة ما يختم به عمله. رددوا عليها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينظر للمستقبل أنه هو مؤمن الآن ومؤمن غدا وبعد غد للمستقبل ويكون في ذلك فيه تزكية للنفس لأنه لو قال أنه مؤمن الآن وفي المستقبل هذا يزكي إيش نفسه. طيب والحالة الثانية ينظر إلى حاله الآن. الحالة الثالثة أن ينظر إلى ما يختم به الأعمال. فقالوا وفي كل حال من هذه الأحوال له أن يقول وله أن لا يقول. أما في الحال المستقبلي أو الخواتيم جزما لابد أن يقول. لما؟ ها لأنه لا يملك من أمره شيئا ويعلم أن الله يمكن أن يختم عليه بالسيئات والعياذ بالله لا بالصالحات. وأروع ما يستدل به حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين إصبع من إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء كافرا ويصبح ويصبح كافرا ويمسي مؤمنة. فهذه التغيرات بيد الله والتقلبات بيد الله جل في علاه فلا بد أن يقول إن شاء الله على أن الختم الأعمال والمستقبلية بيد من؟ بيد الله جل في علاه. أيضا لو نظر إلى أن قوله أنا مؤمن بالفم الميان كما يقولون بقى العوام يقول أنا مؤمن يزكي نفسه فواجب عليه أن يقول إن شاء الله. لما؟ لأنه لا يجزم بأنه مزكى عند ربه. يمكن أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات ويتقرب إلى الله بكل الطاعات وكل أعماله عند الله هباء تكون هباء منصورة لأنه لم يخلص لله جل في علاه. فإن قال أنا مؤمن تزكية لنفسي نقول له قل إن شاء الله، لأنك لا تعلم إن كنت مقبولا عند ربك أم مرفوضا، لأن مدار المسألة على القبول ومدار المسألة على التقى وتقوى القلب ورقة القلب. فإذا كانت تزكية وجب علينا أن نقول إن شاء الله، وإن كانت مستقبلية فيما يستقبله من الأزمنة وفيما يختم به لابد أن يقول إن شاء الله، لأن الأمر بيد الله ليس بيده. أما إن كان في الحالية في الوقت الحالي فلابد ألا يشكك في إيمانه ويقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله، يبقى يجزم في حالة واحدة هي حالة نفي الشك عن نفسه وأن يجزم في حالته أنه مؤمن، والحالة الثانية حالة ختم الأعمال وجب عليه أن يقول إن شاء الله، لأن ختم الأعمال ليست بيدي ده بيد الله إلا في علاه. أيضا الحالة الثالثة وإن كان القول بأنا مؤمن تزكية للنفس وجب عليه أيضا أن يستثني، لأن الله جل في علاه قال ولا تزكوا أنفسكم سبحانه جل في علاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله غدا نتكلم عن الإسراء والمعراج وندخل في مسألة الصراط والحوض وغير ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم.